يمكن إثبات ربه في أحد وجوه ثلاثة. انتهينا إلى الوجه الثالث وهو دعوى أن نفس الإقدام على الفعل القبيح والإقدام على الكون قبيح ولو لم يكن في الواقع حق مسلوب، ما إذا كان الإنسان المجرم مخطئا في تصوره للحق، كما إذا تصور شخص أن شخصا آخر هو مولاه مثلا فعصاه، ثم بعد ذلك انكشف أن هذا لم يكن مولا أصلا له، بل قد ينكشف أنه لا مولى له عليه. هنا أيضا يدرك العقل أن هذا الإنسان ارتكب قبيحا وفعل ما لا ينبغي. صحيح واقعا لم يكن هذا الإنسان الذي عصاه له حق المولوية عليه، لكن حيث أنه هو كان يعتقد له علم بحق المولوية وخرج عليه على ما كان يعتقد به، أيضا هنا العقل يلوم مثل هذا الإنسان ويقول أن هذا الإنسان شخص ارتكب فعلا قبيحا لم يكن ينبغي أن يصدر منه هذه المخالفة لمن كان يعتقد أنه مولاه، وإن كان اتفاقا اعتقاده خطأ مخالفا للواقع. وهذا معناه أن نفس الإقدام بحسب الحقيقة على الظلم أو على الهتك والعلم بالهتك صغرا وكبرا تمام الموضوع بحكم العقل بقبح الفعل أو بعدم انبغائه، وحينئذ هذه الحيثية ثابتة في مورد التجري، حيث أن المتجري يعتقد بأن هذا الفعل حرام أو أنه فعله واجب مثلا فيخالف، وإن كان قطعه للأمر أو النهي غير مصير للواقع. وحينئذ فمن لا يقبل أن يكون الاحترام متقوما وحق المولوية متقوما بالوصول، ويرى أن المخالفة الواقعية لها دخل ولو كجزء الموضوع في تحقق الهتك أو في تحقق الإساءة أو في تحقق الموضوع الحكم بالقبح في مورد المعصية، إذا قبل هذه البديهية الأخرى، هذه المصادر التي ندعيها وهي أنه كل شخص يرتكب الإقدام على فعل القبيح والإقدام على الظلم ولو لم يكن في الواقع هناك حق، لكن هو كان يتصور أن هناك حقا، كل من يقدم على مخالفة على ارتكاب القبيح وعلى فعل الظلم يكون عمله قبيحا إذا قبل هذه البديهة. فحينئذ من يقبل هذه البديهة الثانية حينئذ ينبغي أن يقبل أيضا قبح التجري، وإن كان يرى أن القبح في مورد المعصية لمجموع الجزئين للوصول وللمخالفة للأمر الواقعي. ولهذا في هذا البيان يمكن إثبات قبح التجري حتى لو قلنا بأنه في موارد المعصية يكون للمخالفة الواقعية دخلا بنحو الموضوع في حكم العقل لقبح المعصية. حينئذ هنا قد يثار مشكلة، وهي مشكلة كلية ينبغي أن البحث فيها مستقلا في هذه المناسبة، تثار أنه إذا فرض بأن الإقدام على القبح هو القبيح والإقدام على الظلم والهات بنفسه قبيح عقلان، ولو لم يكن حق هناك وظلم على شخصين واقعا، إذا كان هذا قبيحان حينئذ يلزم من ذلك أن يكون في باب المعصية قبيحان وقبحان، قبحان باعتبار المخالفة للأمر الواقعي للمولى الواصل، وقبح باعتبار أنه إقدام على المعصية أو إقدام على الهاتف إقدام على الظلم، والإقدام على البول أيضا قبيح. فيلزم أن يكون القبح، وبالتالي استحقاق العقوبات في مورد المعصية أشد وأكثر منه في مورد التجري، إذ في التجري لا يوجد إلا قبح واحد، وفي المعصية وقبح الإقدام، وفي المعصية يوجد قبحان، فيكون المعصية أشد من التجري، وهذا ما لا يقبل به الوزان العقلي العملي، فإنه يرى أن درجة الحق والقبح وكذلك استحقاق العقوبة في كل منهما على حد واحد. هذا الكلام يمكن أن يجاب بجوابين. بجواب هو أننا حيث أننا نقبل الأمر الأول، وهو نقبل أن الاحترام وحق الطاعة والتعظيم مسلوب عن المولى، يعني سلب عن المولى من قبل هذا الإنسان، وظلمه المولى وهتك المولى من موارد التجري أيضا، حيث أننا نؤمن بصحة الجواب الثاني، فيكون في كل من موردي التجري والمعصية قبحان لا قبح واحد، في المعصية قبحان واضح، في التجري أيضا يكون قبحان بناء على قبول الوجه الثاني، سوف يكون في التجري أيضا قبحان، لأننا افترضنا أن الهتك يحصل حقيقة والظلم يحصل حقيقة لنفس خروج العبد على مولاه مع علمه بأمر للمولى، لأنه في موارد التجري الخطأ في الصغرى لا الخطأ في الكبرى، يعني المولوية ثابتة لهذا المولى، وإنما أخطأ في تصور أمر أو نهي للمولى ولم يكن واقعا أمر أو نهي. وإذن فعندما يرتكب ويخالف قد هتك مولاه، لأنه تصور أمر المولى أو نهي المولى ومع ذلك خالف، خرج على احترام مولاه، فيكون قد ظلم مولاه. هذا من قبيل ذاك الذي تصور أن مولاه قدم في المجلس ولم يكن له احتراما أساء إليه، كيف قلنا هناك أن هذا ظلم للمولى الذي هو زيد، وإن كان قد اشتبه في أن الذي دخل هل هو زيد أو غير زيد، فتصوره زيدا أو تصوره مولاه. هذا من قسم موارد التجري من قبيل الخطأ في التطبيق، الخطأ في الصغرى، وموارد الخطأ في الصغرى يوجد فيه مولا أخطأ العابد في أن هذا المولى هل له أمر هنا أو هل له نهي هنا، تصور أن له نهيا ولكن واقعا لم يكن له نهي. تمام موارد الخطأ في الصغرى الحتك للمولى الموجود يكون حاصلا، والظلم لهذا المولى يكون متحققا كما قلنا. إذن ففي باب التجري أيضا يتحقق كلا الأمرين، هم عنوان الظلم وإهانة المولى، وهم عنوان الإقدام على القبيح والإقدام على الظلم، فكلاهما على حد واحد بناء على قبول الوجه الثاني، التجري والمعصية كلاهما درجة القبح أو استحقاق العقوبة فيهما على حد واحد، لأن الخطأ في موارد التجري خطأ في الصغرى لا خطأ في كبرى المولويات، ليس من قبيل موارد أنه يتصور أن فلانا أيضا مولا له ثم واقعا يكتشف أنه لم يكن مولا أصلا له. هناك معه هذا الإنسان ظلم، من يقال من ظلم، ليس له مولا حتى يقال قد ظلم وكشف أنه لم يكن له مولا، فلا بد أن يفهم هناك أنه القبح ليس بملاك الظلم بل بملاك الإقدام على الظلم، إذ ليس له مولا حتى يقال أنه ظلم مولا. أما هنا المولى موجود والخطأ في الصغرى لا في الكبرى، الخطأ في صغرى المولوية أن أنا المولى هل له أمر هنا أو ليس له أمر، فتصور أن له أمر أو له ناهي فخالف، ولا هتك هذا المولى المفروض عن مولويته وأساء إلى هذا المولى المفروض عن مولويته. فأحد الجوابين هو هذا، أنه هذا لا يلزم منه أشدية المتجري عن العاصي، بل المتجري كالعاصي في كلاهما فيهما معا درجة واحدة من القدح أو استحقاق العقوبة. والتحليل يرجعان إلى مثلا حيثيتين لا بأس بذلك، فلا يكون خلاف الوجدان. والجواب الثاني أن يقال ما لعله هو المعروف على الألسنة، أنه أساسا يقولون في باب قبح الظلم أن القبيح إنما هو الإقدام على الظلم، لا نفس الظن. الإقدام على الهتك قبيح، لا الهتك قبيح، كانوا يحرجون أن الظن بمعنى سلب الحق والهتك أمر واقعي قد يحصل به الله به العلم وقد لا يحصل به العلم والوصول. فيقولون بأن ما هو موضوع الفخم العقلي بالقبح دائما هو الإقدام على الظلم، حتى في موارد الظلم الحقيقي، حتى في موارد الظلم الحقيقي ما هو موضوع للفخم العقلي بالقبح وللفخم العقلي لاستحقاق العقوبة، إنما هو وصول الظلم أو قول الإقدام على الظلم لا تحقق الظلم واقعا. وحينئذ يعني كأنه يقولون أن ما تمام موضوع حكم العقل بالقبح وصول حق بالحق كبرا وصغرا، كلما وصل هذا الوصول تمام الموضوع، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. ففي مورد المطابقة وعدم المطابقة الموضوع واحد، وهو وصول الحق بالحق كبرا وصغرا، كلما وصل هذا الحق كبرا وصغرا المخالفة في هذا المورد تكون قبيحة، لأن هذا هو الذي يسمى بالإقدام على الظن. وحتى في موارد الظن بحسب الحقيقة ملاك القبح إنما هو أن الظلم والمعصية يكون مسابقا دائما وملازما مع الإقدام على الظن. فهذا العنوان الأعم وهو الإقدام على الظن أو الإقدام على سلب الحق، هذا هو موضوع الحق بالقبح. وأما انسلاب الحق والظلم واقعا الذي يحصل قد في موارد المعصية ولا يحصل يتخلف في موارد التجري، ذاك ليس موضوعا للحكم العقلي بالقبح واللوم والذم والعقوبة ونحو ذلك، وإنما ذاك ربما تترتب عليه آثار أخرى من العقوبات التشفية، تترتب عليها مثلا تحقق التشفي من المظلوم أو حق التعويض مثلا ونحو ذلك من الآثار الأخرى التي تترتب على تحقق الظلم واقعا. فالحكم العقلي بالقبح او باستحقاق العقوبة موضوعه نفس الوصول، نفس الاقدام الذي هو حيثية مشتركة بين موارد التجري وموارد المعصية، وحيثية واحدة لا حيثيتان. واما تحقق الظلم وسلب الحق الواقعي لهذا الانسان المظلوم في موارد الظلم، في موارد اقدام على الظلم المطابق مع الظلم، مع موارد الإقدام على الظلم الذي ليس فيه حق واقعا وإنما كان يتصور هذا الإنسان أنه له حق واقعا. الفارق بينهما يكون في العقوبات والتبعات الوضعية والنفسية النفسانية، لا التبعات العقلية. في التبعة العقلية التي هي عبارة عن القبح أو عبارة عن استحقاق العقوبة، الملاك نفس الوصول لأن هذه المدركات العقلية العملية تمام موضوعها الوصول وتمام موضوعها العلم وتمام موضوعها ما ينعكس في نفس الفاعل المختار، ويكون الاختيار والعلم الاختيارية والوصول يكونان دخيلين فيه وتمام الموضوع فيه بحسب الحقيقة. هذا أيضا لو قبلنا هذا المبنى وهذه هي النقطة التي لا بد من البحث فيها مفصلا، أنه هل يكون دائما قبح الظلم يرجع إلى قبح الإقدام على الظلم لا قبح واقع الظلم، الذي يحتاج إلى تحليل هذه القضية، قضية الظلم قبيح والعدل حسن، تحليل المدركات العقلية العملية لنرى أنه هل يكون هناك موضوع للحكم العقلي بالقبح موضوع واحد في تمام الموارد وهو نفس الإقدام المتقوم بالوصول الذي تمام الموضوع للوصول من دون دخل بوجود الحق الواصل المزعوم من قبل هذا العالم، سواء كان موجودا ذاك الحق أو لم يكن موجودا ذاك ليس دخيلا في حق العقل بالقول. هل هذا الذي هو المشهور لعله على الألسنة هو الصحيح، أو أنه يوجد هناك حكم ومدرك عقلي عملي يكون موضوعه واقع الظلم، ويكون مثلا حكم عقلي عملي آخر يكون موضوع بالإقدام على الظلم. وهذه هي النقطة التي قلت أنها نقطة مهمة لا بد من البحث فيها، وهي بحث عن كيفية فهم مدركات العقل العملي بحسب الحقيقة، وسوف نعود إلى هذا البحث على كل حال. إذن فهذا الإشكال إشكال لزوم أشدية العاصي من المتجري يمكن الإجابة عليه بأحد هذين الجوابين، وبذلك لا يلزم، لا تلزم هذه الأشدية لو قبل أحد هذين الجوابين. إلى هنا يثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الخوف، أن التجري قبيح، والعقل يدرك قبح التجري. في قبال هذا المدعى يوجد مدعيان آخران لعلمين من الأعلام، وتوجد براهين أقيم على أقيم من قبل بعض الأعلام، من قبل بعض المسؤولين لإثبات عدم القبح في التجري. المنكرون لقبح التجري يمكن تصنيفهم إلى قسمين. قسم الشيخ الأعظم قدس سره أنكر قبح التجري رأسان، وقال أن التجري ليس فيه قبح، وفي موارد التجري أصلا لا يوجد قبح وقبيح، وإنما الموجود فيه مجرد كشف هذا التجري عن أن هذا الفاعل له سريرة مثلا سيئة وله باطن سيء، لكن لم يصدر منه فعل يكون قبيحا. فإذا لم يكن قد صدر منه فعلا يكون قبيحا، إذن فلا قبح ولا موجب أيضا لاستحقاق العقوبة لهذا المكلف، لأن العقوبات موضوعها استحقاق العقوبة موضوعه الفعل، وليس موضوعه صفة النفس وخالة النفس من حيث السوء أو الحسن. فكأن هذا الفعل عنده يكشف عن سوء السريرة فقط، له كاشفية كواشف الأخرى، كل شيء يكشف عما في نفس المتكلم، كالألفاظ التي تكشف عن معانيها مثلا، كيف أن اللفظ يكشف عما في نفس المتكلم من المعنى، من قصد المعنى، كذلك هذا الفعل يكشف عن أن هذا الفاعل له نية سيئة وله سريرة سيئة، بحيث يكون له استعداد في أن يخالف المولى، لكنه بالفعل لم يخالف المولى ولم يرتكب قبيحا. شو السبب؟ لا يكفي لطرد خلافا لبعض المسالك السلامية أو الفلسفية، مجرد أن هذا الإنسان سريرته سيئة لا يكفي لأن يعاقب، أن يستحق العقاب على سوء. ولهذا الإنسان الذي هو سيء السريرة لكن سجن في مكان بحيث لم يستطع أن يرتكب أي فعل، العقل يحكم بقبح عقوبته، لا لشيء إلا لكونه لو كان مطلق العنان لقتل الناس، لارتكب جرائم على العيب، في يعني يقتل لأن يعاقل يستحق العقوبة مثل هذا الإنسان عقل. فسوء السريرة وحدها لا تكون موجبة لاستحقاق العقوبة ولا لقبح عقلي. إذن التجري كاشف، فالكواشف اللفظية والحالية والمقالية، فالكواشف الأخرى التي تكشف عن حالات في النفس وأمور نفسانية، التجري أيضا كاشف عن ذلك، وليس هذا التجري طبعا. هذا المثل الذي يرجع إلى دعوة الوجدان بحسب الحقيقة غير تامين، ويكون جوابه بالرجوع إلى النقاط التي بيناها. ويوجد فرق هنا بحسب الحقيقة بين التجري الكاشف وبين الألفاظ التي تكشف أو الحال الذي يكون كاشفا. التجري فعل من هذا المكلف على كل حال، إذا كان هذا الفعل كاشفا عن سوء السريرة، معنى كشف هذا الفعل عن سوء السريرة هو أن هذا الفعل بحسب الحقيقة فعل ينطبق عليه عنوان لم يكن ينبغي صدور هذا العنوان، صدوره من خلال هذا الفعل خارجا. معنى كشف الفعل عن سوء السريرة أن هذا الإنسان ارتكب شيئا بالعنوان الثانوي المنطبق على هذا الفعل، هذا الفعل يكون مما لا ينبغي عقلا صدوره، ولا يراد بالقبح إلا هذا المعنى. فإن القبيح عبارة أخرى عن أن يصدر فعل من الفاعل المختار، يصدر منه فعل، هذا الفعل ولو بالعنوان الثانوي بهذا العنوان الآخر الذي ينطبق عليه، هذا الفعل لم يكن ينبغي أن يصدر لأنه خلاف الشأن الذي كان ينبغي أن يلتزم به هذا الإنسان تجاه مولاه في المقام. إذن فالفعل ينطبق عليه عنوان ثانوي، وهو عنوان الجرأة على المولى والخروج على المولى، وهذا عنوان على الفعل. فإن الفعل هنا أمر تطبيقي، يعني حقيقة ووجود آخر غير النفس صدر من هذا الفاعل، فعل آخر صدر من هذا الفعل، ليس مجرد لفظ مثلا دال تصورا على المعنى، فيكون يشبه بباب الدلالات الكواشف الأخرى عن سوء السريرة، كما لو كشف بألفاظه عن سوء سريرته، قال أنه أنا مثلا إنسان لو كنت أستطيع أن أفعل أن أقتل المولى لقتلت المولى، هناك مجرد كاشف لفظي لا يكون إلا سوء السرير، لن يصدر منه فعل في الخارج يكون له مثل هذا الشيء، أما في المقام هذا الكشف لن يكون بلفظ، وإنما صدر منه فعل كشف عن هذا الشيء، هذا الفعل كيف كشف؟ لا وجه لكشف هذا الفعل بحسن الحقيقة إلا أن يكون هذا الفعل ينطبق عليه عنوان، هذا العنوان ولو عنوان ثانوي يجعل الفعل مما لم يكن ينبغي صدوره، ولهذا كشف عن أن هذا الفاعل سيء السريرة. التجري من يحاول اختيار المولى يرم تجري، سوف يأتي في بحث التجري أن سوف يأتي في بحث التجري أن من يرتكب مقدمات الحرام بقصد الوصول إلى الحرام أيضا هذا من مصادق وإذا لم يصدر خرج إذا متجري لم يقتل غير لم يصدر منه، إذا صدر منه قلت صدر منه مقدمات الحرام لم أقل صدر منه الحرام ناصر سوف يأتي أن هذا تجري، من يقول بغرفة التجري يقول أن صدور مقدمات الحرام التي ليست محرمة بقصد الحرام تجري، يقسمون غلات في الرسائل لابد تقسيم التجري إلى مراتب، هذا أحد مراتب التجري في الرسائل المكتوب على أكثر من مصادر الرسائل. الكلام ليس فعلا بذات المعنى، جرأة على مستوى اللفظ كشف عن سوء السريرة، ليس إلا كشف عن سوء السريرة، لكن لم يصدر منه هناك حسب الحقيقة فعل تصديقي يعني عمل خارجي، هذا العمل ينطبق عليه عنوان، هذا العنوان يكشف عن سوء السريرة عنوان قديم، بخلاف موارد التجري سواء التجري بمستوى فعل ما يعتقد أنه حرام وفعل مقدمات الحرام بقصد الوصول إلى الحرام، كل هذا من أقسام التجري بحسب الحقيقة. هذا ما هو المسلك الأول الذي لعله ظاهر كلمات الشيخ. يوجد مسلك آخر ذهب إليه الشيخ المرزى النائمي قدس سروه، ولعله حاول أن يحمل كلام الشيخ الأعظم أيضا على هذا التفسير. المرزى قدس سروه أدرك أن في المقام يوجد بوجدانه يوجد قبح، العقل يدرك شيء اسمه القبح في موارد التجري، وليس باب التجري باب من يكشف بالألفاظ مثلا أو بالكواشف التصورية الأخرى عن وجود سوء السريرة عنده وعن وجود مثلا حسد أو وجود حالة من الاستعداد للمعصية عنده، يختلف المقام عن ذات المقام، ولهذا حاول أن يعترف بأصل القبح الذي هو أمر وجداني، لكن يقول أن هذا القبح هنا قبح فاعلي لا قبح فعلي، قسم القبح إلى قسمين، فقال أنه يوجد قبحان بحسب الحقيقة، قبح موضوعه الفعل وقبح موضوعه الفاعل بحسب الحقيقة، والذي هو موجود في موارد المعصية القبح الفعلي والفاعل معا، والذي موجود في موارد التجري القبح الفاعل فقط دون القبح الفعلي، لا يوجد في موارد التجري قبح لنفس الفعل، وما هو موضوع استحقاق العقوبة إنما هو القبح الفعلي، قبح الفعل لأن العقاب على الفعل وليس العقاب على حالات الفاعل وأوصاف الفاعل. ثم بدأ على ما في كثرات بحثه بشرح الفارق بين القبحين على اختلاف في ما بين التقريرين، تقريري بحث المزاق بالسرور في تصوير وشرح معنى القبح الفعلي والفاعلي. من هنا يوجد احتمالات في كلام المرزا، تطرح هذه الاحتمالات ويكون كل احتمال له حسابه الخاص. الاحتمال الأول أن يكون مقصود المرزا من القبح الفاعلي مجرد اللفظ، إنكار المعنى، إنكار القبح، يريد من القبح الفاعلي أنه لا قبح في موارد التجري وإنما الموجود سوء السريرة فقط، الفعل ليس قبيحا، لم يصدر قبيحا أصلا في الخارج، وإنما هناك سوء السرير الذي مجازا قد يقال عنه قبح أو نحو ذلك. إذا قصد هذا المعنى فهذا يرجع إلى نفسه ما هو ظاهر عبارة الشيخ قدس سروه، ولا يكون مطلبا مسلكا آخر في قبال بعث المسلك. وهذا التفسير لعله هو ظاهر أحد التقريرين من تقريري بحث المسلك. فلا يكون شيئا زائدا عما في الوسائل. الاحتمال الثاني الذي هو يطابق لعله تفسير التقرير الآخر لبحثه تقرير فوائد الأصول، أن يقال يعني ظاهره هذا المعنى، أن هناك في الواقع في الخارج في كل فعل يوجد حيثيتان، حيثية نفس الفعل الذي صدر خارجه وهو شرب هذا المائع الذي واقعا كان ماء لكن تصوره خمرا، هذا الشارب يوجد نفس شيء هو نفس الفعل بقطع النظر عن إضافته إلى الفاعل، ويوجد شيء يوجد إضافة بين الفعل والفاعل، فإن هذا الفعل مضاف إلى هذا الفاعل صادر من هذا الفاعل. يقول إذا كان الفعل في نفسه بقطع النظر عن إضافته إلى الفاعل قبيحا، هذا هو القصة الفعلي، ويكون فيه عقوبة وعليه استحقاق الإحراز. وأما إذا لم يكن الفعل في نفسه قبيحا وإنما الفعل المضاف إلى الفاعل قبيحا، صدوره عن هذا الفاعل يكون قبيحا، مثلا ضرب اليتيم في نفسه قبيح لأنه ظلم سواء صدر من هذا الشخص أو من ذلك، لكن مضوا كنس الشوارع ليس في نفسه قبيحا، قد يكون صدوره من الشيخ، صدوره من الكبير، صدوره من الأمير قبيحا مثلا. هنا إضافة هذا الفعل إلى الفاعل الخاص وهو الأمير أو العالم أو الكبير، هذه إضافة الفعل بما هو مضاف إلى هذا، هذه الحصة من الفعل لا ذات الفعل، الفعل المضاف من حيث الصدور صادرا من خصوصية هذا الإنسان يكون قبيحا. وفي موارد المعصية ذات الفعل قبيح، ذات الفعل قبيح، لكن في موارد التجري الفعل بما هو مضاف إلى هذا الإنسان الذي كان يعتقد حرمة الفعل وارتكبه قبيحا، وإلا الفعل في نفسه الذي صدر في الخارج لم يكن قبيحا. إذن فيقصد بالقبح الفعلي والفاعلي هذا المعنى، أخذ الإضافة تارة في موضوع القبح وعدم أخذ الإضافة في موضوع القبح. فإذا كانت الإضافة غير مأخوذة في موضوع القبح فهذا قبح فعلي، وإذا كانت الإضافة إلى الفاعل أو الفاعل الخاص مأخوذة في موضوع القبح فهذا هو القبح الفاعلي. لماذا؟ لعله يقول بأنه هذا الكلام أيضا هذا الوجه غير تامل، لأنه أولا يرد على هذا الوجه أنه دائما في موضوع القبح لا بد من أخذ الإضافة إلى الفاعل، لا يمكن أن يكون موضوع الحكم العقلي بالقبح الفعل معزولا عن الفاعل، الفعل في نفسه سواء صدر من هذا الفاعل أو من ذاك الفاعل، لأن الفعل في نفسه من دون إضافته إلى الفاعل قد يضاف إلى الفاعل التكويني، كما لو صدر ضرب اليتيم من الجدار مثلا أو من الكهرباء مثلا ضربت اليتيم على الأرض، ولا إشكال في أن العقل لا يحكم هناك بالقبح. ماذا معناه؟ أن الفعل، أن القبح العقلي موضوعه الفعل الصادر من فاعل مختار عالم أخذ فيه الاختيار والعلم والأصول وهذه الخصوصيات. فدائما الحكم العقلي للحسن والقبح موضوعهما الفعل بما هو مضاف إلى فاعل مختار واعن له وعي وإدراك وشعور، ولهذا لو صدر نفس ذات الفعل من فاعل غير مختار، من فاعل قسري كالعلة الطبيعية القسرية، لا يحكم العقل القبح، لا معنى لأن يحكم العقل، هذا برهان على أوضاع المجنون مثلا غير الواعي، هذا برهان على أنه دائما في مدركات العقل العملي الإضافة إلى الفاعل المختار مأخوذ لا محالة، والمراد بالمختار ما يعم القدرة والعلم يكون مأخوذا لا محالة. إذن الفعل بما هو هو في نفسه لا يكون، الفعل بما هو هو في نفسه لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم العقل للحسن أو الفضل، هذا أولا. وثانيا لو افترضنا أن هذا كان معقولا حتى في مورد مثلا ضرب اليتيم، قلنا أن نفس الضرب بقطع النظر عن إضافته إلى أي فاعلين يكون فيه قبح، وهناك قبح يدركه العقل حينما يضيف الفعل إلى الفاعل، فالفعل المضاف بما هو مضاف يكون حينئذ قبيحا موضوعا للقبح. فاسأل حينئذ لماذا لا يكون هذا الثاني الذي سميتموه في القبح الفاعلي لا يكون صح فاعله مستحقا للعقوبة؟ والعقل يقول هذا الإنسان أيضا فعل فعلا قبيحا، فعل الفعل المضاف، فإن فاعل الفعل المضاف إلى الفاعل فاعل لهذا الفعل المضاف لما هو مضاف أيضا. لماذا لا يمكن أن يعاقب ولا يستحق العقوبة هذا الإنسان الذي هذا الفاعل الذي ارتكب فعلا ليس قبيحا بما هو هو، بل قبيح من حيث إضافته إلى المولى، يعني قبيح بما هو فعل صادر من هذا الشخص، يعني الحصة الخاصة أيضا صدرت هنا، والحصة الخاصة بحسب الفرض هي موضوع الحكم. إذن فإذا كان كذلك فيكون قد صدر منه ما يوجد استحقاق العقوبات، فإن استحقاق العقوبة موضوعه كل فعل، كل أمر اختياري يصدر من الفاعل ويكون قبيحا، والفعل المضاف أمر اختياري صدر من هذا الفاعل ويكون قبيحا بحسب الفعل. نفترض الإضافة دخيلة في موضوع القبح، على كل حال المضاف ما هو مضاف أيضا فعل اختياري صادر من هذا المكلف، فإذا كان فعل اختياري فيستحق فاعله الإحقاق. الشيء الذي يدرك العاقل أنه لا يمكن العقوبة عليه إما الأمر غير الاختياري أو مجرد سوء السريرة، مجرد سوء الباطن الذي عبر عنه الشيخ الأنصاري في الدستور. أما لو قبلنا أن هناك فعل ولو بعنوان المضاف، فعل مضاف بما هو مضاف، وهذا أمر يتحقق في الخارج ويكون بحسب الحقيقة موضوعا للقبح، إذن فقد تم ما هو موضوع للقبيح للقبح وموضوع لاستحقاق العقوبة أيضا، ويمكن أن يعاقب. لماذا يمنع المرجى قدس الروح من استحقاق العقوبة في موارد التجازي؟ الاحتمال الثالث في كلام المرجى قدس الروح أن يكون نظره إلى خباب في القبح الفاعلي إلى قبح نفس الإضافة، هذه الإضافة قبيحة ومشينة عقلا لا الفعل المضاف، الإضافة قبيحة، بأن يقال أنه في باب القبح الفعلي الفعل يتصف بالقبح، في باب القبح الفاعلي النسبة بين الفاعل والفعل يتصف بالقبح، هذه الإضافة والنسبة الموجودة بين الفاعل والفعل هذه النسبة متصفة بالقبح لا نفس الفعل، وهذا يسميه القبح الفعلي. هذا الاحتمال أيضا كالاحتمال الأول. أولا هذا الاحتمال أساسا يستلزم نتيجة من المستبعد الالتزام بها من قبل المرجع، باعتبار أنه يؤدي إلى أن يكون هناك قبائح عديدة تصدر في الخارج، فإن النسبة والإضافة من الأمور الاعتبارية للنفس الأمرية والتي يمكن تعددها وتكررها بالاعتبار. لو نلحظ هذه النسبة نسبة، لو نلحظ النسبة بين هذه النسبة والفاعل أيضا نستطيع أن ننتج نسبة أخرى ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، بمقدار ما نعتبر نستطيع أن ننتج نسبة. ولهذا قالوا أنه في الأمور الاعتبارية التسلسل ليس محالا، لأنه سوف يقف بمقدار وقوف حينما يقف الاعتبار، كلما يلحظ الإنسان ويعتبر أيضا يستطيع أن ينتج نسبة أخرى أو إضافة أخرى أو أمرا اعتباريا من قبيل ذلك الأمر الاعتباري. وحينئذ لو كان موضوعا للقبح الأمر الاعتباري موضوع للقبح، الأمر الاعتباري يمكن تعدده إلى لا بأي مقدار يمكن الاعتبار يمكن تعدده، إذن يلزم أن يقول المرجع أن هناك يوجد أمور قبيحة كثيرة صدرت من هذا المثلث، لأن الإضافة يمكن تكثرها وتسلسلها واعتبارها مجددا. إذن كل إذا كانت هذه الأمور الاعتبارية والنسبية والإضافية هي موضوع القبح القبح الفاعلي، فكأن هنا قبائح عديدة، وهذا من البعيد المستبعد أن يلتزم به المرجع، لا بد أن يكون موضوع القبح على كل حال أمرا طرف النسبة أيضا ولو ظنان وهو الفعل، لا أنه مجرد النسبة يكون موضوعا للحكم العقلي بالقبح أو بالتبعاء ونحو ذلك. هذا مضافا إلى أنه لو تصورنا وقلنا أنه يمكن أن تكون النسبة بنفسها موضوعا للقبح على أمر النفس الأمري الاعتباري المسمى بالمعقول الثانوي في الفلسفة، سواء كانت المعقولات الثانوية أمور حقيقية في الخارج واقعية في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، أو لم تكن أمور حقيقية. لو تصورنا شيئا غير الطرفين غير الفعل والفاعل سميناه بالنسبة، وتفورنا أن يكون هذا موضوعا مستقلا عن طرفيها لموضوع في نظر العقل بالقوم. لماذا لا يصح العقوبة على هذا؟ لماذا لا يصح عقوبة هذا الذي صدرت منه هذه النسبة، يعني هذا الذي حقق هذه النسبة التي يدرك العقل قبحها؟ ولنفترض أن موضوع هذا القبح الذي سماه القبح الفاعل نفس الإضافة من دون أخر طرفيها فيها، لماذا لا يمكن عقوبة هذا الإنسان الذي أوجد هذه الإضافة وحقق هذه الإضافة بحيث انتزعت منه ومن طرف الإضافة الذي هو الفاعل؟ يستحق العقوبة لأن هذه الإضافة أيضا أوجدها بإيجاد طرفها، وكل شيء إن كان يمكن إيجادها بإيجاد سببها سببه وإيجاده بإيجاد سببه أو طرفه يصح العقوبة عليه، لأنه أمر اختياري. كل أمر اختياري العقل يدرك صحة العقوبة عليه، وهذا منه الاحتمال الرابع في كلام المرزا أن يقصد المرزا قدس سره من القبح الفاعلي والقبح الفعلي، القبح بالعنوان الأولي والقبح بالعنوان الثانوي. لعل هذا الاحتمال هو الذي أقرب إلى مقصود المرزا، أن يكون مقصوده أنه تارة يكون الفعل بعنوانه الأولي قبيحا، أخرى يكون بالعناوين الثانوية التي تنتزع هذه العناوين الثانوية من إضافة الفعل إلى المفاعل يكون قبيحا. فإذا كان الفعل بالعنوان الأولي قبيحا كضرب اليتيم كالكيد كالبول ونحو ذلك، إذن هذا قبح فعلي ويستحق فاعله العقوبة. وأما إذا كان الفعل بعنوانه الأولي الصادر في الخارج لا قبح فيه، فعل شرب ماء شرب حليب لن يكون شرب خمر. فتأم عندما نلحظ الفعل من ناحية أخرى مضافا إلى هذا الفاعل الذي كان عالما بأن هذا خمر، ننتزع عنوان ثانوي وثالثي ورابعي نتيجة ملاحظة هذه النسب والاعتبارات الانتزاعية، حين إذن نقول تجري، هذا تجرى على المولى، هذا مثلا هتك المولى، عناوين من هذا القبيل التي هي عناوين ثانوية، هذا يسميه القبح الفاعلي، يرجع إلى ملاحظة الفعل مضافا إلى الفاعل. وموضوع واستحقاق العقوبة إنما هو الأول لا الثاني. هذا الكلام أيضا غير تام، باعتبار أنه أولا دائما يكون حكم العقل بالقبح حتى في مواد المعصية ثابتا على الفعل بعنوانه الثانوي لا بعنوانه الأولي. الاستحقاق العقوبة والقبح كلاهما موضوعهما حتى في باب العصيان إنما هو حيثية العصيان، العصيان قبيح وإلا شرب الخمر ليس قبيحا لولا الأسياد، بدليل أن شرب الخمر لو وقع مع العلم بأنه ماء وقع شرب الخمر لكن لم يكن قبيحا ولا فيه عقوبة مستحقة. فحتى في موارد العصيان ما هو موضوع القبح وما هو بالتالي ما هو موضوع العقوبة إنما هو العنوان الثانوي للعنوان الأولي. العصيان قبيح والإطاعة حسنة، والعصيان والإطاعة عنوانان ثانويان ليسا عنوانين أوليين، يلحظ فيهما إضافتهم إضافة الفعل العنوان الأولي إلى المولى وإلى العام، لابد أن تلحظ إضافتين في لا إضافة واحدة، أن هناك أمر مولى له أمر بهذا وهناك عبد مكلف وهكذا. إذن في باب المعصية إذا يكون موضوع الخبز عنوانا ثانويا ولا يكون عنوانا أوليا. وثانيا لنفترض أنه في باب المعصية القبيح بالعنوان الأولي وفي باب التجري أن هناك عنوان ثانوي يكون قبيحا، فهذا القبيح بالعنوان الثانوي أليس صادرا من هذا المكلف؟ صدر منه العنوان الثانوي، كما أن العنوان الأولي صادر من المكلف العناوين الثانوية أيضا صادرة من المكلف، يعني أفعال اختيارية. أي فرق بين العناوين الثانوية والعناوين الأولية؟ في أن من يصدر منه هذه العناوين الأولية أو الثانوية عن اختيار يستحق العقوبة إن كان ذاك العنوان الذي صدر منه عنوانا قبيحا. إذن فبحسب الحقيقة لا فرق من حيث استحقاق العقوبة وملاك استحقاق العقوبة بين أن يكون الفعل قبيحا بالعنوان الأولي إن تصورنا قبح الفعل بالعنوان الأولي أو قبيحا بالعنوان الثانوي على كل حال يكون بحث استحقاق العقوبة أمرا معقولا بل أمرا لا بد من يحكم بالعاق. إذن فلا يتعقل معنى معقول للقبح الفاعلي إلا أن يرجع القبح الفاعلي إلى سوء السرير، ولذلك لا ينبغي أن يسمى بالقبح، لأن القبح إنما يكون اسما لما يصدر بحكم الحقيقة ولو أن يكون أمرا انتزاعيا اعتباريا أو عنوانا ثانويا. ولعل روح يعني المشكلة عند الأشخاص الذين أنكروا القبح في موارد كثيرة هو تصور أن القائل بالقبح يرى أن نفس الفعل بعنوانه الأولي اتصف بالقبح فصار قبيحا، مع أن الفعل بعنوانه الأولي لا يتصف بالقبح حتى في المعصية فضلا عن باب التجلي، دائما اتصاف الفعل بالقبح وبالتالي سيروته موضوعا لاستحقاق العقوبة، إنما هو باعتبار عنوانه الثانوي الذي هو الخروج على المولى وعصيان المولى والتجري على المولى وهتك المولى حتى في المعصية بحسب الحقيقة ما هو موضوع بحكم العقل بالقبح، إنما هو العصيان بالحوص إنما هو الإطاعة، وهما غير العناوين الأولية، عنوانان ثانويان ينطبقان على الفعل ليس عنوانين أوليين. والقائل بقبح التجري يقول بقبح التجري من هذا الموضوع لم الواضح أن ما وصل خارجا بقبح النظر عن هذا العنوان الثانوي شرب ماء وليس شرب خمر، بل حتى لو كان شرب خمر لا معنى أن يكون قبيحا لولا وجود عنوان ثانوي كالعصيان، حتى شرب الخمر لا معنى أن يكون قبيحا لولا أنه يسبب عليه عصيانا وتمردا على المولى. إذن وقع خلط بحق الحقيقة بين الحيثية الواقعية التي قد تسمى بالعنوان الأولي وتصور أن من يرى قبح التجري يريد أن يقول أن التجري قبيح بعنوانه الأولي، فاستشكل كيف يكون قبيحا التجري، هذا ليس فيه الفعل الذي نظر ليس فيه قبح، يكشف عن سوء ذريعة الفاعل. لاحظوا العنوان الأول للفعل غافلين عن أن العنوان الأولي حتى في المعصية ليس فيه قبح، هناك أيضا الذي يكون قبيحا هو العنوان الثانوي وهو موجود في البابين على نحو واحد وهو هتك المولى وإساءة الأدب إلى المولى والتمرد على المولى، التمرد على المولى هذا العنوان الثانوي موجود في البابين معا في العصيان وفي التجري. بعد هذا نرجع إلى ذاك البحث الذي ينبغي أن نبحث فيه وهو الذي أشرنا إليه في ذيل الوجه الثالث من الوجوه، فإنه بحث مهم وبحث كبروي في أنه أساسا مدركات العقل العملي بالقبح وباستحقاق العقوبة لا بد أن نحللها لنجد أن هذه المدركات هل يكون مأخولا في موضوعها واقع الظلم أو الإقدام على الظلم، وهذه المدركات ما هي أساسا قبح الظلم واستحقاق العقوبة على الظلم، مدرك واحد أو مدركان في موارد الجهل والخطأ بالمولوية، الخطأ بنحو الكبرى بنحو الشبه الحكمية والخطأ بنحو الشبه الموضوعية في الصغرى، في هذه الموارد هل تتغير هذه الأحكام العقلية أو لا تتغير هذه الأحكام العقلية، الخطأ بنحو التوسعة بنحو التضييق يتصور المولوية في مورد لا مولوية فيه أو يتصور عدم المولوية في مورد فيه المولوية، في هذه الموارد هذه مدركات العقل العملي ماذا تقتضي، هذا يحتاج فيه إلى بحث أساسي في الحقيقة بحثه السيد الشهيد في الدورة الثانية وهو بحث مهم لا بد من تنقيحه ليفهم أن موضوع هذه المدركات هل مأخوذ فيها العلم أو لا يمكن أن يكون العلم مأخوذا فيها، العلم بالكبرى العلم بالصغرى، وأنها أحكام حكم ترجع إلى حكم واحد أو إلى أحكام عديدة، هذا هو البحث المهم الذي سوف يأتي إن شاء الله.